وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، أو نبيا مثل عيسى. قلنا أن المؤلف رحمه الله تعالى اختار هذه الأشياء لدلالة على ثلاثة أصناف: على صنف الملائكة، وعلى صنف الأنبياء، وعلى صنف الصالحين. فقال: ثم منهم من يدعو الملائكة، هذا صنف. قال: أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، الصنف الثاني. قال: أو نبيا مثل عيسى، وهذا الصنف الثالث. قلنا أراد المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر هذه الأشخاص وهذه الأصناف ليبين أن الكفار ما كانوا يجعلون العبادة مختصة بالأوثان والأصنام من الأحجار، بل كانوا يتعلقون كذلك بالأرواح، يتعلقون كذلك بالأرواح. وفي هذا نفس للشبه التي عشعشت في قلوب وعقول المبتدعة من عباد القبور، بل حتى أن هذه الشبهة انطلت على كثير من العوام يظنون أن الكفار إنما كانوا يعتقدون بالأحجار، وهذا يدلك على بعدهم وعن تفقههم لشرع الله ودين الله عز وجل. فمن تأمل في كتاب الله عز وجل يعلم أن الكفار قد عبدوا الملائكة، ويوم يحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وهكذا منهم من عبد الصالح كاللات، كما قلنا في البخاري عن ابن عباس أن اللات اسم لرجل صالح، وكذلك مر معنا ما يتعلق بود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، كانوا من الصالحين في قوم نوح وفي قبل زمن نوح عليه السلام. وهكذا الأنبياء قد عبدوا من دون الله عز وجل كما فعلت النصارى، وهذا حال النصارى أنهم عبدوا عيسى عليه السلام. فالشاهد والحاصل أن الكفار تعلقوا كذلك بالأرواح، إما أرواح ملائكة أو أرواح أنبياء أو أرواح الصالحين. ثم قال: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده. وعرفت أي من تتبع في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الكفار، من كان هذا حالهم، من كان هذا حالهم من العبادة لغير الله عز وجل، أن رسول الله قاتلهم ورفع عليهم السلاح. فقال: وعرفت أن رسول الله قاتلهم على هذا الشرك، قاتلهم على هذا الشرك. ففيه بيان على أنه من كان هذا أمره ممن يتوجه إلى أرواح الصالحين فإنه لا زال في الشرك، من تقرب ومن تزلف إلى أرواح الصالحين فلا زال في الشرك، وحكمه حكمهم، من ذلك أن يقاتل، من ذلك أن يقاتل. والدل على ذلك كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فالشاهد قال نبي: أمرت. من الذي أمر نبينا؟ هو الله، الله عز وجل هو الذي أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بأن يرفع السلاح وأن يعلن الجهاد على هؤلاء الكفار، مع أن أولئك الكفار الذين قاتلهم نبينا عليه الصلاة والسلام ما كانوا ملاحدة وما كانوا زنادقة، بل أناس قد عرفنا من أمرهم أنهم كانوا يقرون بوجود الله، كانوا يقرون بوجود الله، بل منهم من كان يتقرب إلى الله عز وجل ببعض الطاعات والعبادات، إلا أنهم اتخذوا وسائط من دون الله عز وجل. فهذا الفعل هو الذي أبقاهم في الكفر وأبقاهم في الشرك، ولأجل ذلك قاتلهم نبينا عليه الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله تعالى سار في من عنده من المجتمع بسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد قام الشيخ محمد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في زمانه قام ورفع السلاح وقاتل هؤلاء بل هذه المسألة مثل رفع السلاح والقتال في زمان المؤلف كانت من أعظم المسائل التي ما استطاع أحد عليها، بل يحكي عن نفسه رحمة الله عليه أنه عرض هذه المسائل التي ينتقدها على قومه وعلى أهل زمانه من الشركيات والضلالات والكفريات، قال فأقروه على هذه الانتقادات، قال لكن لم يكونوا معه في رفع السلاح، لم يكونوا معه في رفع السلاح كما ذكر ذلك عن نفسه، أنه عرض هذه المسائل مما وقع في قومه من اتخاذ الأنداد واتخاذ الأوثان من قبور ومن صالحين وما وقع من أمرهم من صرف الطاعات لغير الله، أن العلماء في زمان أقروه أن هذا من الشرك وأن هذه من الوثنية ومن الجهالة، إلا أنهم في القتال تضعضعوا فهذا من لوازم الشخص إذا علم أن هذا الشرك وهذا فعل شرك وأنا صاحبه مشرك، فإن أحكام الشرك تتنزل عليه، ومن ضمن هذه الأحكام رفع السلاح أن يجاهد حتى يكون الدين كله لله عز وجل. لكن من كان في زمان المؤلف ما استطاع على هذه المسألة، فخاض الإمام لوحده رحمة الله عليه هذه المسألة فرفع السلاح وقاتل من عاند ومن رفض دعوة التوحيد، أو من كان حجر عثرة في دعوة السنة التي رفعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالشاهد أن ما كان عليه الإمام من القتال هو أمر أمر به ربنا عز وجل حينما حث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام على قتال الكفار، فقال وعرفت أن رسول الله قاتلهم على هذا الشرك، فهي إذن فشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب لم يكن من القراصنة كما يدعي البعض، وما كان سفاك للدماء حاشا من ذلك، بل كان متبع لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام في قتال الكفار وفي قتال المشركين. قال ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده. فنبينا لماذا قاتل الكفار في تلك الفترة؟ قاتل كفار قريش مع علمه عليه الصلاة والسلام أنهم أقربوا وجود الله وأنهم تقربوا في أرواح الصالحين، قاتلهم لماذا؟ حتى يكون الدين لله عز وجل. والإخلاص معناه كما فسره بعض العلماء ومن هؤلاء أهل العلم ما ذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، قال الإخلاص هو أن يقصد المرء بالعبادة التقرب إلى الله وإلى دار كرامته، وأن يقصد المرء بعبادته وجه الله والدار الآخرة أو دار كرامته وجه الله ودار كرامته. هذا الإخلاص. الإخلاص أنك تريد من فعلك ومن طاعاتك أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مطلوب. كون السني أو الموحد أو المسلم يخضع عباد الله عز وجل أمر قد أمر به، كما قال ربنا عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا أمر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه ألا لله الدين الخالص، فالدين الخالص لله عز وجل، دين خالص صافي لا يقبل المشاركة ولا يقبل المساومة، فليس هناك ند وليس هناك نظير وليس هناك ظهير وليس هناك مثيل مع الله عز وجل في هذا الباب، بل الدين الخالص كله يكون الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يكون شريكا مع الله في هذا الباب، أي في باب العبادة. وقد مر معنا من قبل ما معنى العبادة، فالشاهد فالطاعات والعبادات والقربات كلها تكون لوجه الله سبحانه وتعالى، ترجو ثوابها وترجو نيل ما فيها من خيرات الدنيا والآخرة، كل ذلك ترجوه من الله سبحانه وتعالى. قال كما قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، وأول آية وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وفي قوله تعالى وأن المساجد لله، المساجد للعلماء فيها تفسيران. التفسير الأول في معنى المساجد منهم من قال هي الأماكن المعدة، هي الأماكن المعدة للعبادة، فالأماكن المعدة للعبادة لا تكون إلا لله عز وجل، فلا تجعل المساجد وأماكن العبادة بؤرة من بؤر الشرك كما يفعله الكثير ممن لا يبالي بحرمات الله عز وجل. فقلنا أخوانا في الله فيما يتعلق بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أن للعلماء فيها قولين. القول الأول أن المساجد هنا بمعنى الأماكن المعدة للعبادة، المساجد هي الأماكن المعدة للعبادة، فمعنى الآية أنها المساجد وهي هذه البيوت التي قد أعدت للعبادة لله عز وجل لا يكون فيها الدعاء إلا لله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله أي بنيت لذكر الله، بنيت لطاعة الله، فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تجعل هذه الأماكن ماذا مرتع لتصدير الشرك أو لتلفظ الشرك أو بفعل الشرك، فهذا لا يتأتى. هذا قول. وقول ثاني العلماء أن المساجد هنا بمعنى مواطن العبادة، أعضاء العبادة أو ما يسمى بأعضاء السجود. المساجد على تفسير ثاني بمعنى أعضاء السجود. ما هي أعضاء السجود؟ الوجه واليدان والركبتان والقدمين، هذه أعضاء السجود. وأن المساجد لله أي هذه تسمى مساجد. لماذا؟ مسجد، لأنك تسجد عليها. هذه مسجد، مساجد مفردها مسجد، والمسجد هو الذي يسجد عليه وهي تلكم الأعضاء. ففي هذه الآية معنى هذه الآية إذا فسرت بأن المساجد هي أعضاء السجود، معناها أن أعضاء السجود جعلت لكي تسجد لله عز وجل، فلا تسجد لغير الله، فلا تسجد لغير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فعلى كلا القولين، وهذا من تفاسير مأثورة عن السلف، أن المساجد إما تحمل على الأماكن المعدة للعبادة والسجود، أو تحمل المساجد إلى الأعضاء التي جعلت للسجود، فإن كانت أماكن وإن كانت أعضاء فكلها ينبغي أن تكون لله عز وجل، فلا تدعو مع الله أحدا. وهنا سياق نفي، فلا تدعو لا نافية، ومع الله أحدا وأحدا نكرة. ومن درس منكم الأصول يعرف القاعدة الأصولية الذي في هذا السياق بأن النكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم، تفيد العموم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هنا نفي فلا تدعو، وجاء في سياق النفي ماذا؟ النكرة، وهذا يفيد العموم والشمول والاستغراق. فليس هناك أحد يدعى، فليس هناك أحد يدعى، فلا تدعو مع الله أحدا، ليس هناك أحد مع الله، لا ملك لا نبي لا صالح لا قريب ولا بعيد. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. له دعوة الحق، وفسر العلماء دعوة الحق أنها كلمة التوحيد وأنها الشهادة وأنها لا إله إلا الله، فهذه دعوة الحق. فالشهادة لله عز وجل، ومن أركان الشهادة ومن صفات الشهادة هي الدعاء، ومن أركانها ومن صفاتها الدعاء. فقوله له دعوة الحق أي له الشهادة لله عز وجل لا إله إلا الله، فمن مقتضياتها أن يكون الدعاء لله سبحانه وتعالى له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فالشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد من هذه الآيات الإفادة على أن العبادات ومنها الدعاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ثم قال وتحققت أن رسول الله قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. هنا فصل المؤلف رحمه الله تعالى في العبادات، أجمل في بداية الفقرة وقال: ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، جعل العبادة، وذكر باسم الجنس الذي يعم جميع الأجزاء. ثم فصل قال: وتحققت أن رسول الله قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، ذكر الدعاء. ثم قال: والنذر والذبح والاستغاثة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أربع أنواع من أنواع العبادات، وليس معنى ذلك أن هذه الأمور الأربع فقط من أشرك فيها يكون مشركا، وأن ما سواها ليس بمشرك، لا، ليس هذا المفهوم. وإنما ذكر المؤلف أربعة أنواع من أنواع العبادة وخصها بالذكر لأنها من أكثرها انتشارا، من أكثرها انتشارا. فإن أعظم وأظهر وأكثر صور الشرك في شرك العبادة يكون في هذه الأمور الأربعة، أكثر وأغلب صور الشرك في العبادة يكون في هذه الصور الأربعة: إما الدعاء، وإما في النذر، وإما في الذبح، وإما في الاستغاثة. وهذا ملاحظ إذا ذهبت إلى بعض القرى والنواحي التي يقطن فيها الكثير من جهد المسلمين، وماذا توجد فيهم دعوة القبورية، ترى أن هذه العبادات الأربع هي التي عليها الحمل، هي التي عليها الحمل. وترى الكثير من الجهلة يتفنون في إظهار هذه العبادات لأندادهم ولأقطابهم ولأوليائهم، فالدعاء والنذر والذبح والاستغاثة هذا ظاهر. ولهذا عقب ثم قال: وجميع أنواع العبادات كلها لله، وهكذا يدخل في ذلك جميع الأنواع، فالأمر ليس خاص أو متعلق بالأربعة فقط، بل الأربعة وما سواها. وأما يتعلق بالعبادات الأربع فالكلام فيها يطول، لكن الدعاء كما تعلمون معناه الطلب، الدعاء معناه الطلب، هذا معناه في اللغة وفي الشرع، كما ذكر ذاك ابن العربي والشوكاني رحمه الله تعالى وغيرهم، أن الدعاء في اللغة وفي الشرع يأتي بمعنى الطلب، يأتي بمعنى الطلب الدعاء. وبينا كذلك في دروس من درس معنا في القواعد أربع، بينا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، إلى دعاء عبادة وإلى دعاء مسألة. الدعاء ينقسم إلى قسمين، إلى دعاء عبادة وإلى دعاء مسألة. أما دعاء العبادة هو معناه هي العبادات بعينها، العبادات تأدية العبادة، يسمى هذا دعاء ماذا؟ عبادة. لماذا يسمى دعاء عبادة؟ قالوا لأن المصلي مثلا، المصلي إذا صلى ماذا يريد من صلاته؟ رجل كبر الله أكبر، دخل في الصلاة، يصلي حتى يسلم في صلاته من أولها إلى آخرها، ماذا يريد منها؟ يريد منها الثواب من الله عز وجل، كأنك تقول: يا رب هذه صلاتي تقبل مني، يا رب هذه صلاتي تقبل مني، يا رب اغفر لي لصلاتي. فكأنك تطلب من الله، تريد من الله عز وجل المغفرة والرحمة والجنة والخيرات والبركات، تريد تتنزل عليك بماذا؟ بهذا الفعل. فكأن فعلك هذا عبارة عن طلب، عبارة عن طلب، تطلب من ربك عز وجل ما فيه خيرية في الدنيا والآخرة. رجل صائم، الصيام، الصيام يسمى دعاء عبادة. لماذا دعاء عبادة؟ لأن الصائم يريد من صيامه أن الله يغفر له وأن الله يرضى عنه. وهكذا قس الحاج والمعتمر والمنفق والمتصدق، كل هذه الأنواع عبادات يسميها العلماء بدعاء ماذا؟ بدعاء العبادة. لماذا سميت بالدعاء؟ سميت بالدعاء لأن فيها معنى الطلب، فيها معنى الطلب. قلنا الدعاء بمعناها العام يسمى الطلب، فبأن العابد المصلي والمزكي والذي يؤدي هذه الشعائر يريد بفعله ماذا؟ شيء من الله عز وجل، يطلب من ربه المغفرة والرحمة، إذن هو بمثابة الداعي، فسمى العلماء هذا الفعل بدعاء العبادة. والقسم الثاني من دعاء، دعاء المسألة، دعاء المسألة، وهو الذي فيه السؤال، وهو الذي فيه سؤال وفيه طلب، تسأل ربك عز وجل: اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني. فهذا يسمى دعاء مسألة لأن السؤال فيه ظاهر، السؤال فيه ظاهر. وهذه التقاسيم قد قسم العلماء كما قسم ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن بعد ابن القيم رحمة الله عليه، أنهم قسموا الدعاء إلى هذين قسمين، إلى أن الدعاء ينقسم إلى دعاء عبادة وإلى دعاء مسألة، وكله يجب أن يكون لله عز وجل، كله يكون لله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وهكذا النذر، النذر لغة هو الإلزام، النذر لغة هو الإلزام، ويسميه البعض بالإجاب، نذرت دمك أي أوجبته. فالنذر يأتي بمعنى الإلزام ويأتي بمعنى الإيجاب. والعلماء في النذر مسائل كثيرة، وليس هذا باب تفصيل فيها فيما يتعلق بمعناها وما يتعلق بأقسامها وحكم الشرعي فيها، لكن نفهم أن النذر هو أنك، هو كما يسمي العلماء، هو إلزام المكلف نفسه بعبادة ليست لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك، هذا هو النذر، هو الإلزام، الإلزام بعبادة غير واجبة في أصل الشرع، الإلزام بعبادة، الإلزام بعبادة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك، أو إلزام العبد نفسه أو إلزام نفسه بعبادة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك، هذا النذر. إيش معنى النذر؟ إلزام، هذا أول ركن. إذن من دخل في النذر فيلزمه أنه ماذا؟ أنه يتحراه واجب. فليس، ليس باب النذر ماذا؟ بالخيار. ليس النذر بالخيار. لو قال رجل لله علي أن أصوم 4 أيام ثم أخذ أغيث رأي، ما تغير رأي، ما أريد، ما يجوز لك. أنت نويت وأنت دخلت في النذر فإنك تلزم به وجوبا، فإنك تدخل به وجوبا، ومن ترك فإنه آثم. إلزام المكلف نفسه بعبادة، ولهذا اشترط العلماء أن تكون هذه الأشياء المنذورة تكون من العبادات، أن تكون من العبادات، لا تكون مباح أو تكون كذلك ما يسمى بالعادات، بعبادة غير لازمة بأصل الشرع. وهذا شرط مهم، أن النذر يكون في المسائل غير واجبة، مسائل غير واجبة. تخيل أن رجل يقول لله علي أن أصلي الفجر في جماعة، هذا ما يصح. لماذا يصح؟ لأن صلاة الفجر جماعة واجبة عليك، واجبة عليك. والنذر يكون في المسائل الغير واجبة في أصل الشرع. لو شخص قال أخوان الله رمضان قريب، لله علي أن أصوم رمضان، هذا نذر باطل، نذر فاسد. لماذا فاسد؟ قال لأن صيام رمضان واجب عليك أصلا، واجب عليك بأصل الشريعة، فلا يصح النذر في أمر أنت مطلوب به شرعا، ما يصح أبدا. رجل يقول لله علي أن حج، حجة الإسلام، رجل ما حج أبدا، بس أقول سأشجع نفسي هذا السنة وألزم نفسي بالنذر لله علي أن أنذر هذا السنة حج، هذا ما يصح. لماذا؟ لأن الحج عبادة لازمة، وكل ما كان عبادة أنت ملزوم بها في أصل الشريعة لا يصح فيها النذر، إنما النذر في مباح. لله علي أصلي الاثنين والخميس، أصلي الوتر، أصلي النوافل، أتصدق، أبعث من الصالحات، أشياء يعني من النوافل، هذا لك، لك أن تنذر فيها. أما أمور واجب في أصل الشرع فلا، فيول ماذا؟ إلزام العبد نفسه بعبادة غير لازمة. أما إذا كانت لازمة فلا يصلح النذر، بعبادة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك، ولا بد من لفظ، لا بد من لفظ ماذا؟ تظهره، وهذا اللفظ يشعر أنك نذرت، يشعر أنك نذرت. فلا تكفي النية، لا تكفي النية، وإنما النذر يحتاج إلى تلفظ. النية اللفظ ماذا؟ اللفظ يحدد ما في نيتك، هل أردت بذلك إلزام النذر أو إلزام من باب ماذا؟ التطوع. فشاهد أن النذر يكون لله عز وجل، فمن نذر لغير الله فماذا؟ فقد وقع في الشرك، لأنه صرف طاعة من الطاعات لغير الله عز وجل، كحال بعض القبورية في مواسم ماذا؟ في مواسم الشرك والبدعة عند الذهاب إلى القبور وفي مواسم الزيارات، يقول أحد المبتدعة، يقول الولي لك علي، لك علي أن أصوم كذا يوم، هذا كفر وشرك بالله عز وجل، لأنه جعل النذر لغير الله سبحانه وتعالى، فالنذر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهناك تفاصيل أخرى لكن ليس المقام ذكرها. قال والذبح، ومر معنى كذلك في القواعد الأربع أقصد في نقض الإسلام، أن النذر أن الذبح معناه هو إزهاق الروح بإراقة الدم، إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. الذبح إزهاق الروح بما بإراقة الدم على وجه مخصوص، فهذا هو الذبح. فالذبح عبارة عن طريقة من الطرق التي تزهق بها الأرواح، تزهق بها الأرواح. ونتعلمون أن عملية إزهاق الروح كثيرة، لو أردت أن تزهق روح حيوان من الحيوانات من الكائنات، تريد أن تذهب روحه لك طرق كثيرة، تارة يكون بالذبح، تارة يكون بالطعن، تارة يكون بالتردي، تارة يكون بالغرق، تارة يكون بالإحراق، طرق كثيرة تزهق به الروح. فالذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم، وهنا تخصيص يعني إراقة يعني إزهاق الروح صور، لكن الذبح يكون في صورة معينة وهي بإراقة الدم، وكذلك وإراقة الدم يكون على وجه مخصوص. فالذبح عبادة من أجل العبادات التي تكون ماذا لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي، وفسر النسك هنا بمعنى الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالذبح لا يكون إلا لله عز وجل، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، من ذبح لغير الله فقد أشرك. وقد جاء في مسلم قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، سواء أكان هذا الذبح أردت بنيتك أو أردت بلفظك. إذا كان في النية أن هذا الذبيحة لغير الله فهذا شرك، وسواء أكان اللفظ لغير الله فهو أيضا شرك، لأن يفهم من الناس من ماذا يتحايل على شرع الله عز وجل، يأتي عند القبر ويأتي بهذا الرأس من حيوان من بهيمة، ثم يأتي عند بسم الله ويذبح، فيظن أنه بالبسملة الأمر سليم. كيف سليم؟ وماذا في قلبك؟ في قلبه يريد القربة لماذا؟ لهذا الميت، هذا شرك، فهذا شرك. ولو لم يتلفظ باسم هذا باسم الولي عند الذبح، لكن في قلبه أراد الأجر من الولي، فهذا شرك، فهذا شرك. وأنتم تعلمون إخواني في الله أن الشرك تارة يكون في العبادة وتارة يكون في الاستعانة، الشرك تارة يكون في العبادة وتارة يكون في الاستعانة. أما يكون في العبادة وذلك إذا كان بالقصد، إذا كان بالقصد، فمن كان قصده لغير الله فقد أشرك، فمن كان قصده لغير الله فقد أشرك، ولو تلفظ بلسانه على خلاف ما أراد. فالعبرة بما في القلب، العبرة بما في القلب. فهذه الحيلة لا تنطلي على أهل السنة من علماء العلماء حينما كشفوا عوار هذه المسألة، وصرحوا بأن من أتى بالشياه وأتى بالغنم وأتى بالإبل وغيرها من البهائم والدواب وأتى بها عند القبور ثم ذبحها بسم الله عز وجل، فإنه أيضا قد وقع في الشرك. ووجه الشرك أن هذه القرائن تدل على أنك ما تريد الأجر إلا من عند هذا الولي وهذا الذي في قلبك، والدليل على ذلك أنك ما جئت من هذه المسافات ترحل وتشد الرحال إلى هذه البقعة إلى لذلك، ولم تأتي بهذه الماشية إلى هذا المحل بعينه إلا لهذا التعظيم الذي وقر في القلب. فلو أن العبد قال يا أخينا والله أريد الأجر من عند الله عز وجل، لن بإمكانك أن تذبح الوليمة أو تذبح الشاة وأنت في بيتك وأنت في مكانك وأنت في غرفتك وأنت عند أهلك، لماذا تشد الرحال ثم تأتي إلى هذه البقعة بخاصة ثم تذبح؟ فقال العلماء هذا يدلك على ما وقر في قلبه أن التقرب حقيقة إنما هو للولي ليس لله عز وجل. فالشاهد أن الذبح عبادة ولا يكون إلا لله عز وجل. قال والاستغاثة، وهكذا الاستغاثة، الاستغاثة هي طلب الإنقاذ من شدة، طلب الإنقاذ من شدة. والفرق بين الدعاء والاستغاثة، الفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الاستغاثة أخف، الاستغاثة إنما يكون طلب في رفع مكروه فقط، هذه الاستغاثة، الاستغاثة إنما تكون في ماذا؟ في طلب رفع مكروه أو إنقاذ من شدة، رفع مكروه أو إنقاذ من شدة، فهذا هو الذي يكون استغاثة. أما الدعاء فهو أعم، الدعاء أعم من ذلك، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة، هذه قاعدة، كل استغاثة دعاء، كل استغاثة دعاء يدخل في داخل الدعاء، في إذن ثم الدعاء، وليس كل دعاء استغاثة، لأن الدعاء أعم، لأن الدعاء تارة، الدعاء تارة يكون طلب دفع شدة، وتارة يكون دعاء ماذا؟ طلب ماذا؟ جلب منفعة، طلب جلب منفعة، فطلب جلب منفعة ليس كما استغاثة، ما يسمى استغاثة، وإنما استغاثة تسمى في هذه الصورة فقط، هو كل ما كان فيه رفع لإزالة شدة أو إنقاذ من مكروه يسمى استغاثة. فالدعاء أعم من الاستغاثة، واستغاثة أخص من الدعاء، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. فالشاهد الاستغاثة من العبادات، وهي من أجل العبادات التي ما تصرف إلا لله عز وجل، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك، فمن صرف الاستغاثة فاستغاث لغير الله فقد أشرك، كحال الكثير ممن تعلقت قلوبهم بالأموات وبالقبور والسدنة، إذا أصيبوا بنكبة أو أصيبوا بماذا؟ بمشكلة، سرعان ما هتفوا بأسماء أندادهم وأوليائهم من دون الله عز وجل. قال وجميع أنواع العبادات كلها لله، وهذا واضح، وعلى هذا قس، فكل ما كان عبادة، وعلمنا ما هو ضابط العبادة، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فكل ما علم أنه عبادة وأن الله أحبه ورضاه فلا يكون إلا لله عز وجل، فصرفه لغير الله شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. قال وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. هذا ملخص، هذه الفقرة عبارة عن ملخص لما مضى، فيه تقرير للمقدمات التي مر ذكرها، تقرير للمقدمات التي مر ذكرها، ثم بيان النتيجة. فعندنا، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ذكر هنا مقدمتين، وقبلهما ذكر أيضا مقدمتين، فالحصيلة أربع مقدمات. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر أربع مقدمات ثم خلص النتيجة. فالمقدمة الأولى وهي أن الكفار كانوا يقرون بوجود الله عز وجل، وقد مرت الأدلة الدالة على ذلك. المقدمة الثانية أن الكفار كانت عندهم طاعات وعبادات، وقد مر ذلك معنا. الثالث أن الكفار كانوا يتقربون بالأرواح الطاهرة بالأنبياء والأولياء، بالأنبياء والأولياء والملائكة، الأصناف الثلاث، وقد مر ذكر هذه الأصناف الثلاث. القاعدة المقدمة الرابعة أنهم أرادوا من هذه الأرواح ماذا؟ القرب والتزلف لمن؟ لله عز وجل. أربع، هذا قد مر معنا، فأربع مقدمات أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يمهد لها، وهي مقدمات عظيمة عظيمة جدا، من حققها ومن تفطن إليها، ومن كما قال حق يعني واستطاع أن يجمع عليه الأدلة وكان على ثبات في هذا المثال أربعة، فإن ما بعدها من الشبه أهون، كلها عبارة عن شبه، لو استطعت أنك تؤصل فيها أنك أولا تقرر لأن الكفار يقرون بوجود الله وتأتي بالأدلة الدالة من الكتاب ومن السنة وما مر معا من الأبيات الشعرية وما كان من أقوال العرب لأنهم يعترفون
لأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وآمنوا بيوم الحساب. فهذه قاعدة عامة بإمكانك أن تهدم أصل عظيم من أصول مبتدعة. المقدمة الثانية أنك ماذا تستحضر؟ أن الكفار كانت عندهم عبادات، ما كانوا ملاحدة، ما كانوا زنادقة، بل عندهم صلاة، عندهم حج، عندهم ماذا؟ صلة أرحام، عندهم نفقة، عندهم عتاب، عندهم أخلاق وغير ذلك من العبادات الذي قد عرفت وقد مرت معنا في دروس ماضية. من حقق هذه المسألة فقد كذلك هدم أصلا عظيما من أصول ماذا المبتدعة ووكر من أوكارهم. المقدمة الثالثة أنك تعرف وأنك تتيقن أن الكفار ما كانوا يعبدون أحجارا وأوثانا، بل كانوا أيضا يعبدون الأرواح من صالحين ومن ملائكة ومن أنبياء. فمن حقق الحق في هذه المسألة وعظمها واستشعرها وعلم بحقيقتها هدم أيضا أصلا عظيما من أصول مبتدعة ومن أصول القبورية الذي بنوا مذهبهم ماذا الكفر عليه. القاعدة الرابعة والمقدمة الرابعة أن الكفار إنما تقربوا بهذا الروح لا لذاتها، وإنما أرادوها واسطة توصلهم إلى الله عز وجل. وهذه المقدمة الرابعة هي أم المسائل. من استطاع أنه يؤصل ويقعد هذه القاعدة ويثبت عليها ويحاج بها فإن الله عز وجل يفتح بيديه الخير الكثير في الدنيا والآخرة، وبه تنسب جل الشبه التي تقوم عليها ماذا هيكل المبتدعة، فإن ما يقوم إلا على هذه المسألة، وهو أنهم ينكرون أن الكفار اتخذوا هذه الأشياء قربا لله عز وجل، لأنهم هم عباد القبور، هم بأنفسهم تشبهوا بهذه الخصلة، فهم يبعدونها عن الكفار، لأنهم إذا عرفوا أن هذه الصفة التي هم عليها موجودة في كفار قريش لكانت الداهية الكبرى، وليتهم يزيحونها، لا يريدون أن هذه القاعدة تنطبق على الكفار بل ينكرونها. لماذا؟ أنهم يفعلون هذه الفعلة. فعباد القبور في كل زمان في كل مكان ما يفعلون من شركيات عند الأضرحة وعند القباب وعند الأولياء على حد زعمهم يريدون هذه الخصلة. نحن ندخل على الأولياء، نطرق عليهم الباب. لماذا؟ لأن عن طريقهم نصل إلى الله عز وجل، وسيأتي هذا في بابه. فهم يعترفون بأنهم أصحاب ذنوب وأصحاب تقصير، وأن مقامهم لا يسعفهم للدخول إلى الله عز وجل، وأن الله لحالهم ماذا الضعيف ولحالهم ماذا الركيك في الدين والتعبد لا يجيز لهم ماذا لأن الله يتقبل دعاءهم. فماذا يئسوا من أنفسهم ولم بذلك اتخذوا طريقة واتخذوا بابا يوصلهم إلى الله عز وجل. ما هو هذا الباب؟ باب الأولياء وباب الصالحين. فاستغاثوا بهم والتجوا إليهم عل وعسى أن هذا الولي يرفع أمر هذا العابد لله عز وجل. فشو عباد القبور مذهبهم قائم على هذه المسألة. فإذا علمنا أن هذا هو بعينه ما عليه كفار قريش لماذا؟ لعلمنا الشرك والكفر الذي هم فيه. فهذه المقدمات أربع. فإذا علمنا أن هذه المقدمات الأربع كانت موجودة عند كفار قريش فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة هذا الذي ذكر المؤلف قال هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. هذه الأشياء الأربعة موجودة كلها عند كفار قريش وعند كفار العرب، ومع ذلك النتيجة أن دماءهم وأموالهم أبيحت، أي أن هذا لا يسوغ لهم بالدخول في الإسلام. إقرار وجود الله وفعل الطاعات والعبادات والاعتقاد بالأولياء والصالحين والتقرب إليه من باب التزلف، كل ذلك ماذا لا زال يوقعهم في الشرك، ولا زالوا ماذا قد وقعوا في براثنة وأنهم ما دخلوا في دين الله عز وجل. فهذه المقدمات أربعة تنبه إليها رعاكم الله، لأن ما سيأتي من الشبه كله مركب عليها، مركب على هذه القواعد العامة. قال عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. فالشاهد ماذا؟ أنه من علم دعوة الرسل وأن تدور على هذه المعاني العظيمة علمت أن الكفار ما أقروا بذلك، ما أقروا بالتوحيد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو إفراد الله بالعبادة. قال وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور،
سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنية، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. هذا بيان لما يتعلق بمعنى لا إله إلا الله. فالإله هو الذي يقصد بالعبادة، الإله هو الذي يقصد بالعبادة. وكون نقرأ ونفهم هذه الكلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كلمة واضحة، لكن الكلمة التي تحتاج إلى تفسير هي معنى الإله. لا إله، ما هو معنى الإله؟ إله، الإله قال علماء أصلها من أله، أله يأله إلهة وألوهة، أله يأله إلهة وألوهة. ما معنى أله؟ أله قال علماء في لغة العرب أي عبد مع الخوف والحب، أله بمعنى عبد مع الخوف والحب، فهذا هو معنى أله، معنى أله. وهذا كان معروف عند العرب كما يقول ذاك الشاعر الجاهلي: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. ما معنى من تألهي؟ أي من تنسك، من عبادتي. فالأله والتأله بمعنى التنسك، التأله بمعنى التنسك، فلان تأله، معنى تأله أي تنسك، تعبد الله عز وجل. فالعبادة أو الإمادة، الأله والتأله عند العرب بمعنى التنسك والتعبد. فأله هذا أصلها، وما تصريفها أله يأله إلهة وألوهة، فإلهة بمعنى عبادة، أله يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة، عبد يعبد عبادة. وهذا أخوان تعرف مهم، وهذا الاشتقاق مهم، لأنك بتعريف بتصريف هذه الكلمة تعرف معنى العبارة، تعرف معنى العبارة. لأنك إذا علمت أن معنى أله بمعنى عبد، أله يأله إلهة أي عبادة وألوهة أي عبودية، تعرف معناها بذلك أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. هنا أتى التعريف، لا إله أي لا معبودة. قد يقول قال كيف فسرنا إله بمعنى معبود بهذا الاشتقاق؟ وارجع، ما معنى أله؟ أله بمعنى عبد، أله يأله أي عبد يعبد، أله يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة. والإله هو المعبود، الإله هو المعبود، واضح. فبهذا التخريج بإمكانك أنك ترجع إلى أصل الكلمة، علمنا أين من أين جاءت معبود، ليس بمزاجنا، ليس بالأهواء، وليس إلا بالتحدي أدخلنا كلمة وحملنا إقحاما، لا، إنما هذا تصريف اللغة. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا يجرنا إلى ما يتعلق بإعرابها، لأن كلمة بحق إنما جاءت من أهل العربية، لأن بحق متعلقة بخبر، بخبر ماذا؟ لا النافي للجنس. فالشاهد أخواني في الله أن قول المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا هو التوحيد، ومعنى قولك لا إله إلا الله أي معنى لا معبود بحق إلا الله. فالإله بمعنى المعبود، أي لا بمعنى المعبود، فلا إله أي لا معبود إلا الله، معنى معبود أي لا يعبد إلا الله عز وجل. وبهذا من عرف هذا المعنى علم بطلان جميع العبادات التصف بغير الله عز وجل. فمن عبد وليا، من عبد جنيا، من عبد قبرا، هذا ما حقق التوحيد. لماذا؟ لأن معنى لا إله أي لا معبود إلا الله عز وجل. أنت هنا لم تتخذ، لم تجعل معبودك الله، لا، إنما جعلته ند، جعلت الله معبودك مع هذا القبر، جعلت الله معبودك مع هذا الصنم، جعلت الله معبودك مع هذا الولي، جعلت الله معبودك مع هذا الصالح. إذا ما قد الكلمة معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله فقط، الذي يستحق أن يعبد هو الله جل في علاه فقط. فأكونك أنا تقول لا إله إلا الله ثم تأتي بمعبودات أخرى، فهذا ما تناقض، هذا تناقض وجهل بدين الله عز وجل. قال: فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. وهذا فهي كلمة مهمة، أن المقصود فهم بكلمة لا إله إلا الله ليس في كلمة يعني بالحروف والنقاط تنجي العبد ماذا من الشرك وتنجيه من عذاب الله وتنجيه من نار جهنم، لا يا أخوان، إنما الكلمة بمعناها، معنى هذه الكلمة وتحقيق مضمون الكلمة هو الذي ينجيك هو الذي ينفعك. وإلا قد قام الإجماع العلماء، لو أن مشرك أصيب بجنون ثم يكرر لا إله إلا الله 50,000 مرة، هل هذا ينفعه ما ينفعه؟ ما ينفعه. رجل مشرك، رجل كافر، أصبح مجنون. فهذا المشرك مع جنونه لما تلفظ بكلمة التوحيد ولو آلاف مؤلفة في اليوم والليلة، فإن هذا بإجماع العلماء ما تقبل منه هذه الشهادة. لماذا؟ لأن الشهادة لا تبغض كلمة تنطق بالألسن، وإنما هو معنى. ولهذا كان الكفار من المنافقين كانوا يتلفظون بهذه الكلمة في ليلهم ومساهم وعند رسول الله، ومع ذلك ما قبلت منهم. يقول ربنا عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. انظر، منافق يأتي رجلا: يا محمد إنك لرسول الله، إنك لرسول الله. في يعني ايش المطلوب؟ هل في شيء ثاني؟ ما في شيء ثاني. هذا مطلوب، مطلوب ان الامه تشهد بنبوه ورساله نبينا محمد، بالنبوه والرساله. فهذا المنافق ياتي يقول: يا محمد انك لرسول الله. قال ما قال، قال بلسانه، لكن ماذا قال ربنا؟ والله يعلم ان المنافقين لكاذبون. وين الكذب؟ واحد يقول كيف؟ ان الرجل كيف؟ هذا كلمه حق، كلمه صدق، محمد رسول الله، كيف ربنا يكذبهم؟ كذبهم ربنا بما في قلوبهم، قالوها وما اعتقدوا بما فيها. إذن دل ذلك على أن الكلمة لوحدها ما تنفع، الكلمة لا تنفع. ولهذا قال المؤلف: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. ولهذا قال بهذا تعرف خطأ كثير من الناس، بعض الناس من الجهلة من الأغبياء من العوام الدهماء، إذا رأى رجل يتلفظ بلا إله إلا الله كأنه يقول افعل ما شئت، افعل ما شئت لا لوم عليك، فيفعل الشركيات ويأتي بالضلالات ويأتي بالجهالات ويأتي بأفعال الردة وأقوال الردة ويبقى على الإسلام. لماذا؟ قال لا إله إلا الله. كيف الله؟ طيب لا، هل الكلمة لها معاني؟ هل قام بمعناها؟ قام بمضمونها؟ لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، من قام بها، من لم يعبد إلا الله فهذا الذي قام الكلمة، من عبد غير الله قد خرج من الكلمة، خرج من كلمة التوحيد. ولهذا ينبغي التفطن إلى هذا المعنى الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى. وبقي مسألة متعلقة بالفرض التي تأتي تترك إن شاء الله في درس غد، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.